حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار تدين. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
أنا قد حرمت من الأربعين، أنا قد حرمت من الأربعين، وقلبي عليك يئن أنين. أيمضي الجميع وأبقى هنا أسكن شوقي وأطفي الحنين. آه حسين لقد قتلوك لقد ذبحوك وأنت رمي. آه حسين لقد قتلوك لقد ذبحوك وأنت رمي. يا سيدي فداك أنا وإن هنا يموج دمي. يا سيدي فداك أنا وإن هنا يموج دمي. يبكي عليك إنسان عيني عهدي لديك في الأربعين يبكي عليك إنسان عيني يبكي عليك إنسان عيني عهدي لديك في الأربعين يا حسين
عهدي لديك
أود الذهاب إلى الأربعين أود الذهاب إلى الأربعين لأصرخ ضد العدا يا حسين. فهذه المسيرة تحمي الحياة من الداعشين والمعتدين. أود الذهاب إلى الأربعين لأصرخ ضد العدا يا حسين. فهذه المسيرة تحمي الحياة من الداعشين والمعتدين أود الذهاب إلى الأربعين لأصرخ ضد العدا يا حسين. فهذه المسيرة تحمي الحياة من الداعشين والمعتدين. في الأربعين أنوح عليك أتوق إليك وكل منا. في الأربعين
أنوح عليك أتوق إليك وكل منا.
الأربعين علو ندا وسيل ندا ونبع سنا. الأربعين علو ندا وسيل ندا ونبع سنا. الأربعين موج الشعوب الأربعين موج الشعوب
الأربعين
موج الشعوب متى يحين وقف الحروب.
قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم
على باب ملك عظيم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المؤمنون الكرام ورحمة الله. إن من الذين وقفوا بهذا الباب الكريم باب الرب العظيم ذلك الرجل الذي نذر نفسه لله تعالى مخلصا من غير مباهات ولا رياء من أجل أن تعلو كلمة الله، وذلك هو الإمام الخميني رحمه الله. وها هو ذا في كتابه آداب الصلاة يقول: لي ولك ولكل من فتح قلبه لمثل هذا الكلام النبيل. يقول: من الناس من يحب الارتزاق بالرياء والاستعلاء بالباطل، وهؤلاء كثير، وعلامتهم ميلهم إلى إرشاد الأغنياء والوجهاء دون الفقراء والمساكين، ولذا ترى أكثر مريديهم من أصحاب الجاه والمال، كما تراهم هم يتزينون بزي الأغنياء وأصحاب الجاه والمال. ولكلامهم غاية في المخادعة والتضليل، وهم يطهرون أنفسهم بين مريديهم ويراؤون بأنهم من أهل الله تبارك وتعالى، وما هم منهم. أجل، فهم ملوثون بألوان القذارات الدنيوية في أعمق أعماقهم، وأتباعهم الغافلون عميت عليهم حقيقتهم، فهم لا يبصرون عيوب أولئك وهي جلية محسوسة للناظرين من أولي الألباب. وقال رحمه الله: فعليك يا عزيزي أن تسعى لتصفية المنبع الأصلي لتحصل على ماء زلال عذب صاف، وإلا ليس لعين كدرة أن تسيل ماء نقيا. ولو اعتقدت بأن قلوب عباد الله محكومة بسلطة الحق تبارك وتعالى، وتذوقت بقلبك معنى يا مقلب القلوب، وأوصلته إلى مسمع قلبك، ما سعيت إلى استمالة القلوب إليك وأنت بهذا الضعف والعجز. ولو أنك أفهمت قلبك حقيقة بيده ملكوت كل شيء وله الملك وبيده الملك، لما شعرت بالحاجة لجذب القلوب إليك، ولما اعتبرت نفسك محتاجا لقلوب هؤلاء وهي ضعيفة كقلبك أنت. فحقق لنفسك الغنى القلبي تكن كبيرا وتنل ما تريد.
تغسل روحي يا كعبة جروحي رايت خلودك ترتفع كل أربعين دورة مشيد ظل مستمرة يا حسين
أمشي بشغف وأكبر شرف متعني زعاير من تقوى القلوب المشي هاي الشعاير زارع على عيوني حلم قبة ومناير الما يمشي الأرض الغاضرية هذا خاسر بدموعي توضي حان العشق فرضي كل خطوة بالحب تنحسب عند الله عمره من داري يحملني وبحبه يجذبني عند طريقي المرقدة من أشم عطره لو أعمى أين دلة قبره إلي قبلة ناديت يا قبلة غرام العاشقين ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين
شايل حزين روحي يا كعبة جروحي رايت خلودك ترتفع كل أربعين دورة مشي تظل مستمرة يا حسين
يا حسين لك أنذرها من أمشي دمائي والخطوة صعبك تنسق بدمعة بكائي كربي تزيله لو علت عالظلم لائي يعني خلقتي وخلقي أصلا كربلائي يا ملهم الضامي تتحقق أحلامي ارزقني نظرة خادمك من كرم عينك يا معجم أحزاني زاير يا سلطاني يا من عسى الله لا حرمني أربع عينك انفاسي مشاية ارفع لك الراية كاتب عليها يا امير خالدي ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين
شايل حزين روحي يا كعبة جروحي رايت خلودك ترتفع كل أربعين دورة مشي تظل مستمرة يا حسين
لا 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 تحسب بروحي نسيت لها القضية كل خطوة شالت لي حزن للغاضرية جو النفس تلقى صدى صرخت سبية وبجفني تلقى أثر من دمعة رقية من أمشي أتخيل زينب على الهزل بعيوني موكب أربعيني بس محامين يرسم لي إحساسه بيد الشمر راسه وبمسمع تصيح العقيلة يا أبو فاضل بعيوني لك كوثر يا جنتي المنحر قلت اقصدوها بسلام آمنين وثورة مشي تظل مستمرة يا حسين
شايل حزين روحي يا كعبة جروحي رايت خلودك ترتفع كل أربعين دورة مشي تظل مستمرة يا حسين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبتم وطابت أوقاتكم مفعمة بأريج الحب والولاء لمحمد وآل محمد تحية لكم طيبة أحبتي الأفاضل وأهلا بكم إلى إذاعة طهران وفيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا نتمنى أن تروق رضاكم أحبتي الأفاضل لحظات وتستمعون إلى أدب المقاومة على مدى حوالي 19 دقيقة ومن ثم تتابعون برنامج سفينة النجاة أما في تمام الساعة الواحدة فموعدكم مع نشرة خبرية أحبتي الأفاضل، المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها في تمام الساعة 1:05، محاضرنا لهذا اليوم هو سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. في تمام الساعة 2 تتابعون نشرة الأخبار مع مجموعة من التقارير، وفي تمام الساعة 2:28 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة ومدتها حوالي 27 دقيقة. موجز لأهم الأنباء يقدم لحضراتكم من قسم الأخبار في إذاعة طهران، وذلك في تمام الساعة 3. وأيضا أحبتي الأفاضل، تتابعون اللقاء المباشر، اللقاء اليومي فلسطين اليوم، في تمام الساعة 3:15، ومدة هذا اللقاء 45 دقيقة. حياكم الله مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل المسرات، ونحن نعود اللقاء بكم عبر جولة أخرى تجمعنا بكم بين قطوف الأدب المقاوم من خلال استعراض ما قدمه شعراء المقاومة في مجال رفض الظلم والعدوان والثورة على الطغيان أينما كان. ندعوكم لأن تكونوا معنا.
أهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام. كانت للشاعر اللبناني المعاصر غسان مطر أدوار فاعلة ومواقف جريئة على الصعيد السياسي، ولكنه بقي شاعرا ملهما وإنسانا صادقا، لم تغيره المناصب ولم تبدله المواقع، أصاب وأخطأ إلا أنه كان دائما منسجما مع نفسه، لم تجرفه المناصب ولم تستهوه مغريات الدنيا، فحافظ على مبادئه وحرية رأيه وطهارة إيمانه،
فكان وفيا لمعتقده ولأصدقائه ورفاقه، ولم يتخلى عن إنسانيته وعطائه، وظل شاعرا أولا ومبدعا باستمرار. حمل أحلامه ومعاناته وأحزانه الخاصة التي جلبها مع تجربته الشخصية ومسيرة صراعه في الحياة والوجود، وتغلب على مآسيه الذاتية بتفجير موهبته بالشعر المبدع والكلمة الحرة. جاء غسان من أعالي جبال تنورين معبرا عن مأساة فلسطين ومعاناة الأمة وتطلعات المقهورين. حمل آلام الأسرة ونكسات الزوج والأب دون أن تنسيه أحزان الأمة ونكبات الشعب، فعبر عنها بقصائد وخطب سجلها في دواوينه الشعرية، فكان سيد المنابر وملهم الشباب ومحرك الجماهير.
نعم، كان صوتا صارخا مدويا بوجه الفساد أينما وجد، وضد الظلم أينما كان، فسار عكس التيار الانهزامي. تأبط غسان أبياته الشعرية مدافعا عن المقاومة والنهضة والتغيير معا. آمن غسان بالشعر، والعبارة الجميلة لديه سيفه ضد الاستبداد، وكلمة الحق نبراسه للوعي والتغيير. استنبط الشاعر غسان مطر رموز البلاغة وطوع اللغة والبيان لرسم معالم المجتمع الجديد، وفجر الأوزان لإبراز ملامح الإنسان الجديد. فكان ثورة على التقليد دون أن يتخلى عن الأصالة، كما كان ثورة على الأصنام وجمود الحرف لينير الطريق أمام حياة جديدة هي خلاصه وخلاصنا.
نعم مستمعينا الكرام، غسان مطر شاعر إن سمعته صامتا فبركان شعر يتهيأ للانفجار، أو سمعته متكلما فأنت في حضرة مؤذن للثورة، للثوار، للأحرار، أو قرأته سيرة وحرفا ما تغير في الأمر جوهر. هو غسان مطر شاعر الأرض والنار والمطر في تماهيه مع الأرض، تتساءل أيهما أرخى على الآخر ظله، غسان أم تراب الوطن. أما ناره الشعرية فتحرق وتضيء، تحرق كل ما يعترض سبيلها من هش وهشيم، وتضيء بزيت الشعر قنديل أمة ظنها أعداؤها منطفئة. وشاعر المطر ينهمر شعرا يروي العطاش إلى البر، إلى الحب، إلى الثورة، إلى إنسان خارج الأحزان.
من زمان بعيد كان يقول إن البكاء طريق إلى الكلام، صدمتنا أحزانه. وكان يقول يطعنني جسدي، ويداي الحرف الشاهد أن الموت رهان، وعلى جسدي أن يتلو فاتحة السكين. اكتظت قصائده بالألم، فاضت لغته بهاجس الخلاص المستحيل وبخديعة احتراق الماء. لا نرتوي من شعره، نقرأ ونطلب المزيد، يأخذنا إليه، لا يدعنا محايدين. فإما نحزن وإما نغضب وإما نثور، وإما نصير نحن كائنا يشبه القصيدة.
مستمعين الأفاضل، وعن الخصوصية الأكثر وضوحا وبروزا في أشعار غسان مطر، وهي الالتزام بالقضية إلى حد تحويلها إلى هم يومي، ندعوكم للاستماع للحوار الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
أحييكم مستمعين الأفاضل، أرحب بكم بضيفي الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان. الدكتور، الشاعر اللبناني غسان مطر التزم بالقضية التي يؤمن بها إلى حد تحويلها هم يومي يعاش في كل اللحظات، وجعلها الترنيمة التي يدندن بها في كل قصائده. كيف ترون هذه الخصوصية التي هي أكثر وضوحا وبروزا في أشعاره؟
نعم، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أمطر غسان مطر على الأرض شعرا ولؤلؤا، فارتوت وأنبتت من كل زوج بهيج، وقد سخر شعره إلى المقاومة فأغنى المكتبة العربية والعالمية بنفحات شعر ثائرة كتبها من رحم المعاناة، ساكبا الدمع فرحا، آملا بتحقيق الوعد الصادق. غسان مطر هو أمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين، قاوم بعزة وإباء وشموخ حتى استقامت قصائده عزة وكبرياء وشموخا، متوجة بالصدق والنبض المقاوم. سمع شاعرنا زغردات الأمهات في أعراس الشهادة، فتملكه إمام صادق وحقيقي بأن الاستشهاد هو نعمة وبركة، وقد تحول من ابن للمقاومة إلى شاعر للمقاومة، معترفا بأن ما قدمه الشهداء هو أكبر حجما ونوعا مما قدمه الشعراء، وهو يرى أن شعر المقاومة في لبنان والعالم العربي والإسلامي يبقى قليلا أمام شلالات دماء الشهداء. قد فرق بين شعر يكتب للمساومة وشعر يكتب للمقاومة قائلا: ومن لم يكتب لتموز، ونحن الآن في ذكرى حرب تموز ونصر تموز، ومن لم يكتب لتموز وآب فهو لا ينتمي للمقاومة. لقد كتب تحت عنوان يوميات غاضبة، وقد هزته هذه الحرب بانتصارها الأسطوري والتاريخي والإعجازي، وقد استعار الحبر من دماء الشهداء وكتب على هامش هذا الدم المبارك قصائده الرائعة في تموز وآب، ممجدا الوعد الصادق بشعر صادق قدمه إلى المقاومين وإلى سيد المقاومة، وكانت في كلماته شحنات داخلية كهربت أعصابه وخلجاته أثناء عدوان تموز، وكان لشعر مطر خصوصية واضحة كل الوضوح في شعر المقاومة، وهي الالتزام بالقضية التي حولها إلى هم يومي عاشه في كل لحظات حياته داخل الندوة البرلمانية وخارجها.
الله،
فكان شاعرا ملهما وإنسانا صادقا لم تغيره المناصب، ومحافظا على المبادئ والولاء، متغلبا على المآسي الداخلية والخطوب، ففجر موهبته شعرا مبدعا وكلمة حرة ما زالت تتناقلها الأجيال يوما بعد يوم، لا سيما أن حبرها استمد من دماء الشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا الدكتور علي شعيب، الشاعر والأديب من لبنان، وفقك الباري ورعى.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. أحبتنا الكرام، للشاعر غسان مطر كبرياء بلا هوادة، غضب يشب معانقا الغد، أحزانه باسلة كأنه قد من حصون الأمة، فلسطين مداه وعمره وإطلالة على الأعلى، هذه المخضبة بالدم تزهر في شعره كأنها الأجراس دائما، يختلط علينا الأمر لغنى صياغاته، غير أنه مثابر على الانتصار غدا، مثل مواويل العيد أو مثل الرحلة الموجعة إلى الوطن المشتعل شوقا وفي يديه السماء. دربه في الشعر لا ينتهي، طريقه اختطه بحبره، يستعار منه ولا يستعير له، أكثر من صدى لصوته المجروح، إذا كسر استفاق على شوقه إلى زمن جديد. حزنه لا يثير البكاء، بل وهو ساحر يأخذك إلى مساحات الشعر، لأنه أحيانا لا يرى سببا لهذا الحزن، يحمل الصخرة وتتدحرج. أليست الفصول الأربعة كذلك؟ أليس الإنسان المرهف كذلك؟ يقول:
مر 50 عمرا على موتنا، والطقوس التي مورست قبلنا مورست بعدنا، فلماذا العويل؟
نعم، له أحلام تملك رؤيا، إنه يرى ما لا نراه، فاتك بقوته، نبيل في قدرته، حتى كأنه دائما وهو الجريح أنه أقوى من دموعه المكتومة. لا نرتوي من شعره، نظل نطلب المزيد، نعود إليه كلما عنت على بالنا فلسطين، وكلما شرع الحزن أشرعته على عيوننا، كما يقول:
بيننا 1000 قصيدة و1000 هامش ودم واحد.
قال غسان مطر قصيدته والتزم بوقفات العز، لكن عندما تغلب الضجيج والمهاترات والتفاهات على حياتنا السياسية والحزبية، قرر أن ينسحب بصمت إلى الشعر النابض بالحياة والكلمة المحية، دون أن يتخلى عن التزامه بقضية تساوي وجوده. يطل علينا غسان من عزلته وهو يتحدى الضوضاء والفوضى، ليحرضنا على متابعة المسيرة من أجل نهضة متجددة تغلب الوعي والأخلاق وتقاوم الاستعباد والاستبداد الخارجي والداخلي معا. لقد تعلمنا من غسان أن الشعر يحررنا والكلمة طريقنا إلى الحرية، وتعلمنا منه أن تمجيد الشهادة وتثمين تضحيات الشهداء يكفكف دموع الأمهات على أبنائهم المضحين، ويجعل الآباء يفخرون بهم لعلمهم أن تلك التضحيات ستشرئب كأعناق السنابل ذات نهار، بعدما كانت حبوبا جافة لا تقوى على الديمومة، وأن الشهداء لا يموتون بل إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا مجد شعراء المقاومة الشهادة ورفعوا لمن حاز وسامها أزكى التحايا. وفي هذا السياق يروي الشاعر غسان مطر رحلة المقاوم للشهادة منذ كتابته الوصية إلى وداع الأطفال، وحتى تسطير ملحمة البطولة قبل سقوطه شهيدا دفاعا عن الوطن والأرض والكرامة. يقول:
كتب الوصية وامتطى أحلامه الكبرى، وقبل طفله الغافي وراح، وصدى الآذان يرن في الوديان حي على الفلاح، ومشى تسلق تلة فوق الطريق، فلوحت بالنار بنت جبيل مثل أميرة، والوحش ينهش لحمها، مسح الجبين بكفه واستل قاذفة القنابل، شم رائحة التراب ومال صوب الوحش وصوب، قبل أن يرمي تشهد ثم صاح الله أكبر، واستدار وحين أبصر جثة الوحش استراح. كتب الوصية لن يعود، مشى حاصرته القذائف وهو يهتف زينة الرجل السلاح، هذه البلاد لنا نموت ولا نذل، وأرضنا لن تستباح.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أدب المقاومة، وخصصناها للمقاومة في شعر الشاعر اللبناني غسان مطر.
نشكر لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. في أمان الله.
في أمان الله.
يا أرض اشتدي ما أديك حدا بلنا التحدي عطول المدى، يا أرض اشتدي ما أديك حدا بلنا التحدي عطول المدى. نحن الشعب اللي ما بيرضى ولا عمره بينزل، للحرية منرفع راي ومنزل المحتل. نحن الشعب اللي ما بيرضى ولا عمره بينزل، للحرية منرفع راي ومنزل المحتل. دمي ما بيغلى حرية أغلى، رايتنا بتعلى راية حزب الله. دمي ما بيغلى حرية أغلى، رايتنا بتعلى راية حزب الله.
السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة، وأحنى عليك عطفا، وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. ورد عن المعلى أبي شهاب قال: قال الحسين سلام الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبتاه، ما لمن زارك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني، من زارني حيا أو ميتا، أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك، كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه. أيها الأكارم، كما وعدناكم نستعرض من خلال هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة الأبعاد العقائدية والفقهية والاجتماعية والنفسية لزيارة قبر السبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام. إذن ابقوا معنا. أيها الكرام، عندما نراجع مصادر الحديث الشريف فيما يخص البعد الفقهي والروائي للزيارة، نلاحظ بوضوح أن الأحاديث الشريفة الواردة في فضل زيارة الحرم الحسيني المبارك أكثر عددا وأشد تأكيدا مقارنة بالأحاديث الشريفة الواردة بشأن فضيلة زيارة سائر مشاهد أهل بيت النبوة الأخرى. ولعل استفاضة الأحاديث جعلت الفقهاء يفتون بأرجحية زيارة الإمام الحسين عليه السلام. أما البعد الثاني الذي تعطينا إياه زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وهذا ما يتضح بصورة جلية من خلال بعض فقرات الزيارة، فمثلا عندما نقول: إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، نعني بذلك سنسالم ونسلم لمن سالم الإمام الحسين عليه السلام وسلم له، وسنقف ضد من يقف ضد الإمام الحسين ويعلن الحرب عليه. وهذا بعد عقائدي تعطينا إياه بعض فقرات الزيارة المباركة. فينبغي للزائر الذي يزور الإمام الحسين عليه السلام، سواء كانت الزيارة من قريب أدنى أو من بعيد أقصى، أن يلتفت لما يقول في زيارته له ويتدبر جيدا. كذلك يوجد موقف عقائدي آخر نستفيده من بعض فقرات الزيارات، وهو قولنا: قلبي لقلبكم سلم. وهذا يعني التسليم للمزور، ومعنى ذلك أن قلبي مسلم بما يأمر به الإمام الحسين وبما يقوله، فيكون لازم هذا التسليم الاتباع. وأمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم. فالتابعية المطلقة والانقياد التام من أهم المواقف العقائدية التي نستقيها من خلال زيارة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. والأمر الآخر الذي يصب في الحقيقة في البعد العقائدي هو الشهادة من الزائر للإمام الحسين بالطهارة من كل دنس وعيب ونقص، وذلك بقوله: أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك. كذلك قوله: لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. هذه الفقرات وأمثالها تدلل على عصمة الإمام الحسين عليه السلام. أما بالنسبة للبعد النفسي والعاطفي، ولعل هذا البعد ناتج عن البعدين أو المستويين السابقين الفقهي والعقائدي، فبعد أن يتحقق البعدان السابقان ينتج هذا البعد النفسي والعاطفي كنتيجة طبيعية لهما. معنى هذا البعد هو الشعور بالمحبة والارتباط الوثيق بيننا وبين الإمام الحسين عليه السلام. وفي الحقيقة هذا الشعور الناتج إنما هو من معطيات الزيارة المتكررة، وهو أمر فطري، إذ أن الإنسان عندما يقوم بزيارة أخيه المؤمن ويكرر هذه الزيارة من الطبيعي أن يتولد بينهما الارتباط الشديد والمحبة. إذن عندما ترد روايات كثيرة تؤكد وتحث على كثرة زيارة الإمام الحسين عليه السلام، فإنها تهدف إلى إيجاد هذه الحالة من الارتباط الوثيق والمحبة الشديدة للإمام الحسين عليه السلام، بحيث تعتبر هذه الزيارة بمثابة المشاركة للإمام الحسين فيما حصل في واقعة الطف الأليمة من قتل وتشريد وحصار وغير ذلك، فحينئذ يحصل الزائر على الثواب الذي حصلت عليه تلك الصفوة الطاهرة التي انتخبها الله سبحانه وتعالى لنصرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. فهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يحدث عطية العوفي عندما زار قبر الإمام الحسين عليه السلام في أربعينيته وقبور أهل بيته وأصحابه، قال: والذي بعث محمدا بالحق نبيا لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. قال له عطية: فقلت له يا جابر، فكيف ولم تهبط واديا ولم تعل جبلا ولم تضرب بسيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأوتمت أولادهم وأرملت أزواجهم؟ فقال لي: يا عطية، سمعت حبيبي رسول الله يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه، كما أن هذا الارتباط والمحبة وهذا التسليم المطلق بقسميه اللذين أشرنا إليهما في الحقيقة مشاركة في الأجر والثواب الذي حصل عليه أصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا مهجهم دونه. ونختم أعزائنا المستمعين الحلقة بالبعد الاجتماعي لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث إن توجه واجتماع هذه الملايين من الناس في مكان واحد يعطي تعزيزا لأواصر المحبة فيما بينهم وترسيخا لمفهوم إكرام الضيف والبذل والعطاء، وكذلك الشعور بالهم المشترك والشعور بوحدة الهدف. وفي الحقيقة كل هذه المفاهيم التي تنتج من خلال الزيارة ولها المردود الإيجابي على أبناء المجتمعات الإسلامية سواء من داخل العراق أو من خارجه، أراد الإمام الحسين عليه السلام من خلال نهضته المباركة ترسيخها في الواقع الاجتماعي. وقوله: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هو قول شامل يشمل تفعيل هذه المفاهيم المذكورة وغيرها في واقع المجتمعات الإسلامية. فعلى الزائر أن يستشعر هذه الأمور أثناء زيارته للسبط الشهيد. أيها الأفاضل، هناك أبعاد أخرى لزيارة مرقد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام لا يسع وقت الحلقة لذكرها، نأمل أن نتطرق إليها في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين أيها الأكارم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العشاق طلعت ربنا هو يعينها ثورة العشاق طلعت ربنا هو يعينها أعلنت ساعة صفر أربعين حسينها أربعين بين أبو الأكبر تواصل الغرام وبينها بس علي المظلوم راحت حتى توفي بدينها حتى توفي بدينها ملايين موالين راية تساعد راية ومنه ما يتعجب عيرت كل العقول ومنه ما يتعجب لحقت كل الأعاد وهي بد ما تتعب هي بد ما تتعب نصرة الدين بمشيها ونصرة للمذهب نصرة للمذهب روح تتلقى العقيلة تصيح آيا زينب تصيح آيا حياة نواسيك نوافيك يا معون وانت الغاية يتعجب حيرت كل العقول ومنه ما يتعجب تعبت كل الأعاد هي بد ما تتعب تنصر الدين بمشيها ونصرة للمذهب نصرة للمذهب روح تتلقى العقيلة تصيح آيا زينب تصيح آيا نواسيك نوافيك يا معون وانت الغاية بالعيون
على الراس يا هلا بالمشاية بالعيون على الراس يا هلا بالمشاية بالعيون على الراس يا هلا بالمشاية بالعيون على الراس يا هلا بالمشاية بالعيون على الراس يا هلا بالمشاية
سفرة معمورة وكريمة وخير ربك كله زاد الحسين شحلاته بشفاء العلة بشفاء العلة
بشفاء العلة
زاد الحسين شحلاته بشفاء العلة بشفاء
العلة
من مضيف الحسن هذا والكرم يندل والكرم وحدت كل المشاعر للكريم تقله للكريم أبو عبيك يخليك تكرم الضيف بهاية بالعيون في المحب تتبارك تطلب من حسين بلكت بالأجر تتشارك كل يا روح الزكية سبنا من زوارك سبنا من
زوارك
سبنا من زوارك كنا عد عيناه يأمر من يجي خطارك من يجي خطارك